يحتوينا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نحمده تبارك وتعالى حمدا كثيرا ونعوذ بنور وجهه الكريم من يوم كان شره مستطيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجعل الظلمة نورا. ونشهد أن سيدنا محمد عبده المرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قرئ عليه القرآن ففاضت بالدمع عيناه وكان ما تقدم وما تأخر من ذنبه مغفورا. قام الليل حتى تورمت قدماه وقال أفلا أكون عبدا شكورا. كل أرى كل مدح للنبي مقصرا وإن سطرت كل البرية أسطرا. أرى كل مدح للنبي مقصرا وإن سطرت كل البرية أسطرا. فما أحد يحصي فضائل أحمة وإن بالغ المثني عليه وأكثرا. إذ الله أثنى بالذي هو أهله كفاه بذا فضلا من الله أكبرا. وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه فما مقدار ما تمدح الورى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم لقاء الإيمان. الله أسأل أن يجدد الإيمان في قلوبنا وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من عباده الراشدين. أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة من برنامجكم لقاء الإيمان، جعلتها تحت عنوان ولربك فاصبر. هذه نعم الله سبحانه وتعالى تتجدد علينا بمرور أيام رمضان، وهذه آلاؤه سبحانه جل في علاه تتوالى علينا بتوالي أيام وليالي رمضان. مضى الثلث الأول من شهر رمضان وأوشك الثلث الثاني على الانتهاء، ما هي إلا 5 أيام تفصلنا عن انتهاء الثلث الثاني من شهر رمضان. ذهب الثلث والثلث كثير، ويبقى السؤال ماذا فعلنا وماذا قدمنا في الأيام الماضية؟ نلاحظ بعد مرور الأيام الأولى من شهر رمضان، نلاحظ فتورا وتكاسلا في أداء العبادة، نلاحظ قلة في قراءة القرآن في وسط شهر رمضان عما كان في أوله، نلاحظ فتورا وتراخيا وتكاسلا في أداء الطاعة والعبادة. ما أحوجنا أن نصبر على طاعة الله عز وجل. الصبر ينقسم كما تعلمون إلى 3 أقسام. أول قسم من أقسام الصبر الصبر على الطاعة والعبادة لله عز وجل، هو الصبر المقصود في قول الله عز وجل لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهو الصبر المقصود في قول الله عز وجل كما في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه ولربك فاصبر. الله عز وجل حينما أثنى على ملائكته قال سبحانه يسبحون ليل والنهار لا يفترون، أي لا يتكاسلون عن التسبيح والذكر والطاعة والعبادة لله سبحانه جل في علاه. ما سبب الكسل وما أسباب الكسل والفتور والتراخي عند الكثير من المسلمين؟ نرى المساجد بعد أن كانت ممتلئة في أول أيام رمضان يعود الحال إلى ما كان عليه قبل رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نعم، الفتور والتكاسل والتراخي أمر طبيعي قد يعتري الإنسان بين الفينة والأخرى، لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. إن لكل عمل شرة، أي لكل عمل حرص ونشاط وقوة في الطاعة والعبادة لله سبحانه وجل في علاه، ولكل شرة فترة، أي تكاسل وتراخي. فمن كانت شرته، أي من كان حرصه، من كان نشاطه، من كانت قوته للعمل بهدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فقد أفلح كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. محتاجين اليوم نتكلم عن أسباب الكسل والفتور، هذا الداء العضال الذي انتشر في الأمة واستشرى بين الكثير من المسلمين في هذه الأيام بعد أن مضى ثلث رمضان الأول وبعد أن أوشك ثلث رمضان الثاني على الانتهاء. ما أحوجنا أن نتكلم عن فضائل رمضان ونذكر المشاهدين بفضائل رمضان، ما أحوجنا أن نتكلم عن أسباب الكسل والفتور في أداء رمضان، ما أحوجنا أن نتكلم عن الحل الأمثل والعلاج الأمثل للفتور والتكاسل والتراخي عن أداء الطاعة والعبادة في شهر رمضان. لذا يسعدني ويشرفني في هذا اللقاء في من برنامج لقاء الإيمان، اللقاء الذي جعلته تحت عنوان ولربك فاصبر، يسعدني ويشرفني في هذا اللقاء أن يكون معي شيخنا الحبيب وعالمنا الجليل صاحب الأسلوب الدعوي الرائع وصاحب السمت الطيب والذي له مكانة في قلبي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وصاحب الكلمات الرقيقة الرقراقة التي تلامس القلب، ورب الكعبة كلما استمعت لخطبه عبر اليوتيوب أو غيرها، وكلما استمعت لكلماته أشم منها رائحة الإخلاص. والله أسأل أن ينفع بشيخنا أينما حل وحيث مرتحل. أرحب بشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد سمير العنجاني، شيخ الحبيب حياكم الله وبياكم، كل عام وأنتم بخير، أسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ويعني منذ زمن بعيد وأنا في شوق لهذا اللقاء، وطالما دعوت الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد سمير، أسأل الله أن ينفع بي أينما حل وحيث مرتحل. يعني كلما نظرت إلى الشيخ أحمد سمير وكلما استمعت إلى الشيخ أحمد سمير تذكرت شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور محمد حسان، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم البلاد والعباد، اللهم آمين. شيخنا الحبيب شيخ أحمد، يعني قديما قالوا من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. مستحيل شخص يصيبه الكسل والفتور والتراخي عن أداء الطاعة والعبادة في شهر رمضان ويعود حاله إلى ما كان عليه قبل رمضان وهو يدرك قيمة رمضان، مستحيل. يعني من أصابه الكسل والفتور والتراخي لم يدرك ولم يعرف قيمة وفضل شهر رمضان. نريد أن نذكر المشاهدين في بادئ الأمر ونحن على مقربة من أفضل الليالي على الإطلاق من العشر الأواخر من رمضان، نريد أن نذكرهم بفضائل شهر رمضان.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأحبابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياك الله دكتور محمود، وحيا الله إخواني وأخواتي من المشاهدين. والله أسأل يعني أن يختم لنا جميعا رمضان برضوانه وليتق من نيرانه وأن يجعل مآلنا إلى جنانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخي الحبيب، أختصر الكلام اختصارا في فضائل رمضان وأقول، هل تعلم يا دكتور محمود أن القائم الصائم لله جل وعلا في رمضان ربما يرتقي إلى منزلة عند الله جل وعلا هي أعلى من منزلة المجاهد الذي يقتل في سبيل الله؟ لن أقدم الحلقة بالكلمات المنظومة ولا بأبيات شعرية في فضائل رمضان، ولن تجد أفضل من كلام سيد الخلق وحبيب الحق
صلى الله عليه وسلم
أن يبين لنا فضل هذه الأيام المباركات، وأن يبين لنا فضل هذه الليالي الغاليات. أقول ربما يا أستاذ محمود العبد الصائم القائم لله في رمضان ربما يرتقي إلى منزلة عند الله جل وعلا هي أعلى من منزلة المجاهد الذي يقتل في سبيل الله. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو يعلى بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه رجلين وبايع رسول الله على الإسلام، كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه، أسلم رجلين من الأعراب ومن قبيلة من البادية، وجاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع رسول الله على الإسلام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فاستشهد أحدهما قبل صاحبه، أي خرج في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات شهيدا، وما كان لأبي هريرة رضي الله عنه أن يشهد له بالشهادة لولا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، أليس كذلك؟
صحيح.
فقال أبو هريرة رضي الله عنه فالصحابة يا دكتور محمود من أعظم الناس أدبا مع الله ومع سيدنا رسول الله،
صلى الله عليه وسلم.
وقمة سوء الأدب أن ننسب الخلق إلى الشهادة دون بينة ودون أي دليل.
لذلك استحق الصحابة أن يكونوا أفضل الناس بعد الأنبياء.
نعم، يعني أنا أقول من قمة الكذب أن أقول أن فلان شهيدا، هذا من قمة الكذب بل ومن قمة سوء الأدب مع الله جل وعلا، هذا من باب التألي على الله تبارك وتعالى. فالصحابة الكرام وأبو هريرة رضي الله عنه ما كان له أن يتألى على الله جل وعلا وأن يشهد لهذا الصحابي بالشهادة لولا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فاستشهد أحدهما قبل صاحبه، مات شهيدا، ومات صاحبه بعده بعام كامل، سنة كاملة، هذا مات في غزوة مع رسول الله، والآخر مات في بيته ولكن بعده بسنة كاملة. يقول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وطلحة بن عبيد الله من العشرة المبشرين بالجنة، وطلحة بن عبيد الله صاحب اليد الشلاء، شلت يمينه دفاعا عن سيدنا رسول الله يوم أحد، وطلحة بن عبيد الله ممن قال الله فيه: فمنهم من قضى نحبه. هذه مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. يقول طلحة رضي الله عنه: فرأيت الجنة، أي في الرؤيا والمنام رأى أنه على باب الجنة، يقول: ورأيت هذين الرجلين على باب الجنة. يقول طلحة: ففتح الباب، أي باب جنات النعيم، فدخل الثاني، يا دكتور محمود، الثاني
الذي مات على فراشه،
الذي مات على فراشه بعده بسنة كاملة، فدخل الثاني إلى الجنة قبل الشهيد، ودخل الشهيد إلى الجنة بعد صاحبه. يقول طلحة: فعجبت لذلك، فأصبحت وذكرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت، وقلت: يا رسول الله، أتعجب من ذلك، كيف يدخل الثاني إلى الجنة قبل الشهيد؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا طلحة، ولما العجب؟ اسمع، أليس قد صام بعده رمضان؟
الله، جميل.
أليس قد صام بعده رمضان؟ يعني ربما أنا بصيامي لرمضان وإدراكي لهذا الشهر الفضيل ربما أرتقي عند الله جل وعلا وأربو إلى منزلة تعلو على منزلة الشهيد، وكلنا يعلم مكانة الشهيد وما له من الشفاعة وما له من الفضل والأجر عند الله جل وعلا، بل ومن كرامة الله جل وعلا لعباده الصائمين. لنعلم، وأنا أقولها دوما يا دكتور محمود، والله إدراكك لرمضان وبأنك أدركت رمضان، إدراكك فقط لرمضان، هذه علامة خير لك. فكم من أناس كانوا يسألون الله جل وعلا أن يبلغهم رمضان
حال الموت بينهم وبينهم،
ليصوموا نهارا ويقوموا ليلة، ولكن بكل أسف قطع القدر أملهم بسكين الموت، وصاروا الآن بين عسكر الموتى، وصاروا من أصحاب القبور. نسأل الله أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يبلغ أعمارنا وآمالنا فيما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول: ومن كرامة الله جل وعلا لعباده الصائمين أنه أعد بابا كاملا من أبواب الجنة للصائمين فقط،
الريان،
باب الريان. أبواب الجنة ثمانية كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، جعل الله بابا كاملا في جنات النعيم خصيصا لا يدخل منه إلا الصائمون. هل يفرط بعد ذلك في هذا الفضل وفي هذا الخير عاقل؟ والله لا يفرط فيه إلا خاسر، والله لا يفرط في هذا الخير إلا خاسر، إلا مغبون، إلا جاهل، إلا أسير خلف شهواته ونزواته. أقول: أعد الله بابا كاملا في جنات النعيم لا يدخل منه إلا الصائمون. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك وإخواني وأخواتي من أصحاب هذا الباب. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد: يقال يوم القيامة، أو قال المصطفى: إن في الجنة بابا يقال له الريان، ينادى يوم القيامة، ينادى في يوم القيامة على أهل الموقف: أين الصائمون؟ تصور، الحر شديد والناس قد ألجمهم العرق إلجاما، وما من نبي ولا رسول إلا هو يسأل ويقول: اللهم سلم سلم. حتى عيسى بن مريم يقول: اللهم إني لا أسألك مريم ولكني أسألك نفسي،
سلم يا رب.
هذا في يوم القيامة، وبدلت الأرض غير الأرض والسماء إلى آخره. في وسط هذا الهمس: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، انقطعت الألسنة الطويلة التي طالما صدعتنا وأفسدت علينا ديننا في بلادنا وأوطاننا، أين هذه الألسنة؟ أين هذه الألسنة الطويلة؟
الكل يخشع للرحمن.
الكل يخشع رغم أنفه، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. ينادي الملك سبحانه وبحمده ويقول أين الصائمون. تصور يا دكتور محمود، كل الخلق من المسلمين وغير المسلمين، من عباد الشمس ومن عباد الأصنام والأوثان، ينادي الملك، انظر إلى هذا الشرف، ليخرج الصائمون. الصائمون ممن من الله عليهم بصيام رمضان، فيخرجوا من هذا الموقف المهيب ويدخلوا إلى جنات النعيم من باب الريان. قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان. والريان، انظر إلى لطيفة هذا الاسم، الريان أي من الري والشرب والارتواء، الريان أي من الري والشرب والارتواء، يدخل الصائمون من هذا الباب حتى إذا دخلوا منه أغلق
فلم يدخل أحد
غيره. الله أكبر. هذه من كرامة الصائمين، وهذه مما أعده الله جل وعلا لعباده الصائمين.
بعد كل هذه الفضائل وكل تلك الكرامات، نجد أيضا من يتكاسل ويتراخى ويفتر عن أداء الطاعة والعبادة في شهر رمضان بعد أن يمضي ثلث الليل الأول وبعد مرور الأيام الأولى في شهر رمضان.
نعم.
لماذا دب الوهن فينا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ولو شكلنا الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. لماذا تولى من تولى؟ لماذا صرنا إلى نقصان بعد زيادة؟ لماذا نرى من تكاسل عن تلاوة القرآن بعد أن داوم على تلاوته في أول رمضان؟ لماذا نرى من ينام عن قيام الليل بعد أن داوم عليه في أول رمضان؟ لماذا نرى من يتكاسل عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن علت همته في أول أيام رمضان؟ ما أسباب الكسل والفتور في شهر رمضان؟
قال ابن القيم رحمه الله تعالى تخلل، تدبر معي إلى هذه الكلمات، تخلل الفترات إلى السالكين لابد منه. مش فاهمين حاجة يا مولانا؟
جميل.
صلي على الحبيب
عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه.
قال ابن القيم تخلل الفترات، الفترات كما ذكرت أنت بارك الله فيك من قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة، والشرة هي الهمة والإقبال والإقدام. كما أترى أنت في أول رمضان ترى بأن المساجد بفضل الله جل وعلا مملوءة، ترى بأن الداعية في أول دعوته لا يعني يلحق الليل بالنهار، لا يذوق النوم إلا قليلا. هذه طبيعة الإنسان. إن لكل عمل شرة، أي في أوله همة وانطلاقة وقوة، ولكل شرة فترة. الفترة هي الضعف والكسل والوهن، وهذه سنة الله جل وعلا في عباده. وهذا ما دلل عليه شيخنا ابن القيم وقال إن أو تخلل الفترات، الفترات هنا الضعف، تخلل الفترات إلى السالكين أمر لا بد منه. أمر الفطرة أستاذ محمود من حكمة الله جل وعلا أن الفطرة أي الضعف والوهن والكسل يصيب العبد بعد النشاط والإقدام والقوة، هذه من حكمة الله جل وعلا. لماذا؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب. فإن الصادق، العبد الصادق الذي لا يعرف الله في طيلة الوقت وفي طيلة السنة والعام، فهناك من الناس صنف لا يعرف الله إلا في رمضان.
وبئس القوم الذين لا يعرفون الله.
هذا كلام الإمام أحمد. هناك صنف لا يعرف الله إلا في رمضان، بل والله لا أكون كاذبا لو قلت هناك صنف لا ينظر في الكتاب الله جل وعلا إلا في رمضان. هناك صنف لا يصلي الجماعة إلا في رمضان. لذا قيل للإمام أحمد أو لبعض التابعين أيهما أفضل، رمضان أم شعبان؟ قال يا عبد الله كن ربانيا ولا تكن رمضانيا، فإن رب رمضان هو رب شوال، هو رب ذي القعدة، هو رب سائر السنة والعام. وسأبين إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى ما هي العلة من صيام هذا الشهر الفضيل. لأن من أعظم أسباب الفطور والكسل عن الطاعة في رمضان عدم الفهم لماذا كتب الله علينا صيام رمضان، عدم الفهم. لذا كان ابن الجوزي يقول رحمه الله تعالى تلمح فجر الأجر يهن عليك ظلام التكليف. بمعنى كلما تطلعت أنا إلى فضل العمل الذي أقوم أنا به كلما سهل علي القيام به. يعني كلما تطلعت أنا إلى فضل الصيام وإلى مكانة الصيام كلما هان علي. يا دكتور محمود، الله جل وعلا ضرب لنا مثلا في القرآن وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون أبدا بحال من الأحوال. واحد يصوم رمضان عادة ولا يعرف حتى فضل الأجر الذي يترتب على هذا الصيام،
ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش،
نعم،
فقط يمتنع عن الطعام والشراب فحسب.
والآخر يصوم رمضان وهو يعلم علما يقينيا أنه على طاعة وأنه يصوم إيمانا واحتسابا كما أخبر سيدنا رسول الله، هذا على علم بهذه الطاعة، والآخر على جهل. لذا جعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيدين لصيام رمضان. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. أفهم أنا من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك من سيصوم رمضان عادة، مش كده ولا إيه؟
صحيح.
لذا جعل سيدنا رسول الله الإيمان والاحتساب شرطان لقيام العبادة على الوجه الأكمل. من صام رمضان إيمانا واحتسابا.
نقف عند الإيمان والاحتساب ونكمل بعد هذا الفاصل القصير، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا لكم بعد الفاصل وأجدد التحية والترحيب بشيخنا الحبيب الغالي فضيلة الشيخ أحمد سمير. أنا سيد شيخنا الحبيب، حياكم الله وبياكم مرة أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لك قلوب عباده وأن يرزقكم التوفيق والسداد والإخلاص والقبول. اللهم آمين. أن تأتينا شيخنا الحبيب في الفقرة الأولى عن فضائل رمضان وتذكير المشاهدين والمسلمين والمسلمات بفضائل رمضان، وإن منزلة الصائم تعلو وتربو على منزلة المجاهد في سبيل الله وفي الجنة
بمن قام لله على الوجه الذي يرضي الله.
لا. نعم صحيح.
كثير من الناس يصوم
عن السمع، يصوم سمعه وبصره،
نعم،
وجبره عن كل
يرضي، نعم، الله. كما قال جابر بن عبد الله:
نعم،
إذا صمت فليصم
سمعك وبصرك، نعم،
ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء.
صحيح. نعم. وتحدثنا عن أسباب الكسل والفطور، يمكن أرى والله أعلم أن من أهم أسباب الكسل والفطور الذي يعتري الكثير من المسلمين في شهر رمضان وخاصة بعد مرور الأيام الأولى من شهر رمضان الجهل بقيمة الصيام. يعني لو واحد عارف حديث ويتدبر ويعيش مع حديث القدسي قول رب العالمين سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لما واحد يكون يعيش مع ويتدبر ويعرف قيمة هذا الحديث، هل ممكن بعد كده يصيبه الكسل والفطور والتراخي في أداء الطاعة والعبادة؟
محال محال. الفرق بين العالم والجاهل كالفرق بين الشمس والظلام، كالفرق بين السماء والأرض، فرق كبير. كما قال صلى الله عليه وسلم: كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كما قال صلى الله عليه وسلم. كما ذكرت دكتور محمود، أنا من أعظم أسباب فطوري أنا عن الطاعة وكسري عن العبادة في رمضان، بعد ما كان في عمل وفي إقدام وفي صبر وفي مجاهدة، بعد كل ذلك السبب الأعظم في ذلك الجهل، الجهل بقيمة الطاعة. ولو ضربنا على سبيل المثال مثلا كما ذكرت بارك الله فيك قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. من منا كلف نفسه وسأل نفسه لماذا نسب الله جل وعلا الصيام إليه دون سائر الطاعات والعبادات؟ من منا كلف نفسه بذلك الأمر؟ بل والله أنا أقسم بالله وأنا أعي ما أقول بهذا القسم، لو أن الواحد منا وقف مع أقوال الأئمة فقط، لو وقف مع أقوال الأئمة فقط في بيان العلة في نسبة الله جل وعلا للصيام له دون سائر الطاعات والعبادات، والله لتمنى أن تكون السنة كلها رمضان. تصور، تعال نعيش سويا مع هذه الجملة فقط: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. القول الأول من كلام علمائنا قالوا: نسب الله تبارك وتعالى الصيام إليه لأن الصيام لا رياء فيه، وهذا كلام الإمام أحمد بن حنبل طيب الله ثراه. قال الإمام أحمد: نسب الله الصيام إليه لأن الصيام لا رياء فيه ولا سمعة. أنا ممكن دكتور محمود أنفق عشرات الآلاف من أجل أن أحج بيت الله الحرام، ولكن ما أريد شيئا إلا أن أعود بلقب الحج أحمد، الحج محمد، الحج علي، مش كده ولا ايه؟
ممكن اصلي حتى يقول عني اني بصلي،
ممكن انفق مئات الالاف في ابواب الخير، لا اريد الا الذكر الحسن والثناء على الالسنة. اما الصيام محال ان يتسلل الرياء الى قلب صاحبه، كما يقال عبادة مضيفة لا تقبل الرياء. والله جل وعلا اقرب الطرق اليه الاخلاص، وابعد الطرق عنه الشرك وأن يريد العبد وجوه الناس. لذا قال ابن القيم: اعلم أن قلب من ترائي بيد من عصيت. يبقى إذن القول الأول نسب الله الصيام إليه لأن الصيام لا رياء فيه ولا سمعة. القول الثاني قال علماؤنا: لأن العبد إنما يجزى الحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. أي عمل يقوم به العبد يجزى الحسنة بعشر أمثالها إلا في الصيام. نفهم من كده إيه؟ أن الله جل وعلا يجزي في الصيام ويعطي في الصيام بغير حساب وبغير عد. واستدلوا بقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقالوا هنا: الصابرون هم الصائمون. كيف؟ لأن الصيام يصبر صاحبه عن الطعام والشراب والشهوات. يأتي صيامك يوم القيامة. اللهم اجعل صيامنا يا رب العالمين شفيعا لنا مقبولا عندك يا أرحم الراحمين. يأتي الصيام يوم القيامة وينادي على رب العزة ويقول: يا رب صيامي صيامي أنا. ينادي على رب العزة والجلال ويقول: يا رب منعت عبدك هذا من الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. هذا هو الصيام المرجو يا أستاذ محمود. الصيام مليان كل نوم وفيسبوك وغيبة ونميمة وعدم صلاة وعدم قراءة قرآن. هذا صيام الكذابين. هذا صيام من لا يريد أن يتقدم إلى الله جل وعلا ولو خطوة للأمام. يبقى إذن قال علماؤنا نسب الله الصيام إليه لأن الله جل وعلا يجزي فيه بغير حساب وبغير عد، كما قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. ثالثا قال الإمام الكبير ابن العربي، وليس ابن عربي، ابن العربي، قال الإمام: العبد يأتي يوم القيامة بحسنات ربما له مظالم عليه مظالم، فتقضى من حسناته وسيئاته، كما عند الإمام مسلم قال رسول الله: أتدرون من المفلس؟ قلنا: من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وصدقة وحج، ولكن سب هذا وضرب هذا وأخذ إلى آخره، فيأتي هذا فيأخذ من حسناته. قال الإمام: يقضى، خد بالك، يقضى عن مظالم العبد من كل حسناته إلا من الصيام. تصورت؟ هل تصورت؟ هل أنا بعد كده لما أسمع هذه الفضائل هل هيكون نفسيتي مع الصيام متأفف وتعبان وفضل أدعى الأذان المغرب وعلى مدفع الإفطار هتعملي نفطر النهاردة يا حاجة؟ لا لا، ولكن سأملأ قلبي الحب حول هذه الطاعة وحول هذه العبادة. كما قال الإمام: سيقضي العبد كل مظالمه من صلاته ومن زكاته ومن حجه ومن قراءته للقرآن إلا الصيام. الله جل وعلا حبى العبد بهذه الطاعة حتى لا يشاركه فيه أحد، وكأن الله جل وعلا يقول لنا: أبشروا صيامكم مضمون. نسأل الله جل وعلا أن يكون كذلك. القول الرابع،
نعم، نتوقف عند القول الرابع ونكمله بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن تأذن يا شيخنا نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا محمد شيخ عصر، حياكم الله وبياكم.
عبا لحضرتك
وخير
محاضرة الشيخ أحمد سمير.
يا منور الشيخ أحمد، حبيبنا الشيخ أحمد
فيك والله العظيم، وحضرتك منور
قناة الله. عبا شيخ عصر، والله يبارك فيك.
إن شاء الله منور الحديث عن الصبر، وفي نشورة كده بإذن الله نقدمها لحضرتكم بإذن الله.
ربنا يعزك يا شيخ عصر، تفضل يا شيخ عصر.
اصبر على مغض الأزلاج في سحري وفي الرواح إلى الطاعات في البكري، إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر.
جميل، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، احسن عليك. وزنا الشيخ حسن، لو تقدر رقم هاتفك في الكنترول ايضا من اجل التواصل معك بمشيئه الله تبارك وتعالى، ترتيب لقاء عام قريب بمشيئه الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، واحييك على اختيار، يعني دائما الشيخ حسن يختار الكلمات تناسب موضوع اللقاء. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بكم البلاد والعباد، وان يجعلكم من علماء ربانيين واولياء الصالحين وجند المخلصين. شيخنا الحبيب، القول الرابع.
القول الرابع هو قول شيخنا الشعراوي رحمه الله تعالى عليه.
الله طيب الله سره.
قال قولا بديعا رحمة الله على هذا الرجل وغفر الله لنا وله. قال الشيخ الشعراوي: نسب الله الصيام إليه وقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال الشيخ: نسب الله الصيام إليه لأن الصيام، ركز معي، لأن الصيام هو العبادة الوحيدة التي لم يعبد بها بشر بشرا قبل ذلك. ربما فرعون أمرهم أن يسجدوا لهم وأن يسجدوا له وأن يصلوا. ربما بعض الظلمة تأمر من الرعية أن يطوف حول عروشهم، ربما ترى أنت بعض الناس ربما يطوف حول القبور الأولياء والصالحين. ما من طاعة يا دكتور محمود إلا وترى المشركين يقومون بأمثالها في الغالب، ولكن ليست لله جل وعلا، ولكن إلا الصيام، إلا الصيام. قال الشيخ نسب الله جل وعلا الصيام إليه لأن الصيام هو العبادة الوحيدة التي لم يعبد بها بشر بشرا قبل ذلك. القول الخامس والأخير، مش الأخير، هو أقوال الأمة في هذا الباب كثيرة لا تعد، ولكن هذا ما يسر الله إعداده بين أيدينا، والله أسأل أن يبارك فيما نقول وأن ينفع به عباده أينما كانوا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. القول الخامس، القول الخامس، قال علماؤنا نسب الله الصيام إليه لأن الصيام هو العبادة الوحيدة التي أضل الله عنها المشركين في مكة. المشركون كانوا يحجون حول البيت الحرام،
صحيح،
وكانوا يطوفون حول الأصنام، وكانوا يقدمون الذبائح والقرابين، وكانوا يصلون بل ويسجدون للأصنام، ولكن أضلهم الله جل وعلا عن هذه العبادة، واصطفى الله أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وشرفها بهذه الطاعة وبهذه المنة التي قال فيها ربنا جل وعلا أياما معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا هو القول الأول دكتور محمود من أسباب الكسل ومن أسباب الفطور عن الطاعة في رمضان، ألا أكون عالما بفضل الطاعة التي أقوم بها. وأنا أوصي إخواني وأخواتي، أي طاعة إذا أردت أن تكون عليك سهلة يسيرة فتلمح فجر الأجر، كما قال ابن الجوزي تلمح فجر الأجر يهن عليك ظلام التكليف. كلما كنت عالما بفضل العمل الذي تقوم أنت به كلما كان قيامه عليك سهلا وكلما كنت به أحب، كما قال ابن الجوزي رحمه الله.
شيخنا حبيب، طيب دعني أتحدث وأتكلم بلسان يعني حال كثير الآن من الشباب أو ممن كثير من المسلمين. واحد يسأل ويقول طيب أنتوا تقولون مثلا ما فيش، مش عاوزين كسل، مش عاوزين فطور، مش عاوزين تراخي في أداء الطاعة والعبادة في رمضان، يعني عاوزين نكون ملائكة، عاوزين نكون زي ملائكة مثلا نفضل طاعة وعبادة ليل نهار. ده حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال، ممكن تلاقي حضرتك كثير من الناس يقولها يردد هذا القول ويقولون النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث حنظلة ساعة وساعة، مش في حاجة اسمها برضو ساعة لقلبك وساعة لربك؟
نعم، ولكن ليس كذلك.
نعم،
الحديث عند الإمام مسلم من حديث حنظلة رضي الله عنه، وحنظلة بالمناسبة كان من كتاب الوحي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقيه أبو بكر فقال نافق حنظلة، نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال نكون عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبنا ويحدثنا عن الجنة والنار كأن كأننا قاعدين في الجنة وشايفين الجنة، فإذا خرجنا من عنده
أفسنا الأزواج.
هذه طبيعة كل الخلق، يجلس مع أبنائه ويتفقد ضيعاته إلى آخره. قال أبو بكر والله إني لأجد ما تجد يا حنظلة، هيا بنا. وانطلق به إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا للصحابة المحمود، والله أي أزمة وأي مشكلة كانوا يعني يلجؤون إلى خلق الخير الورى وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم.
أن تتمتع عيونهم
والله المصطفى عليه الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم في جنات النعيم. فجلس إلى رسول الله وقال يا رسول نافق حنظلة، نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين إلى آخره. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو دمتم على ما أنتم عليه لصفحتكم الملائكة على الطرقات وفي الفرش، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة.
ماذا يعني المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله
مش ساعة قلبك بقى وساعة ربك، ساعة تراويح وساعة تمثيلية؟ لا، ما ينفعش. ولكن ساعة وساعة هنا كما قال بعض أهل العلم أي أن الإيمان يزيد ساعة وينقص ساعة، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة. نعم. أن الإيمان في قلب العبد يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. محال أن أكون أنا أصلي خلف إمام صوته حسن، قراءته جميلة مباركة مقبولة، الجامع مبتلئ ما شاء الله، في بكاء في طاعة في خشوع، مستحيل أكون أنا بنفس هذا الشعور أو هذا الإيمان أو هذه الحالة الإيمانية كما أكون أنا مثلا جالس مع أصحابي أو جالس في بيتي. هذا أمر يختلف باختلاف الليل والنهار. فالإيمان يزيد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. القول الثاني وهو قول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ساعة وساعة أي ساعة أي أعطي كل ذي حق حقه، ساعة لربك، ساعة لامرأتك، ساعة لأولادك، ساعة لعملك، ولكن هذا كله يدور في مضمار قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله جل وعلا لا يأمر باللهو، لا يأمر باللعب، ولكن الله سبحانه وتعالى حينما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم قال ساعة وساعة، أي يزيد الإيمان في ساعة وينقص الإيمان في ساعة أخرى.
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب. يأتي بقى السؤال الأهم، ويمكن أهم سؤال في هذا اللقاء، كيف السبيل لعلاج الكسل والفطور والتراخي في أداء الطاعة والعبادة؟ كيف أتخلص من الكسل والفطور في الطاعة؟ وكيف أستثمر ما بقي من شهر رمضان؟ نتعرف على هذا الجواب ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا شيخ مصطفى، حياكم الله وبياكم.
إن شاء الله كل التعالى.
تفضل شيخ مصطفى معك.
رمضان شهرك قد أتاك فلا تنم واعبد إلهك إنه المنان. رمضان شهر رمضان شهر النفحات، رمضان شهر البركات.
جزاكم الله خيرا، احسن الله اليك وبارك الله فيك، واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيك وان يجزاك كره عيد ويداك حبيبنا الغالي الشيخ مصطفى. شيخنا الحبيب شيخ احمد، يعني في دقائق معدوده المتوقعه على انتهاء هذا اللقاء الطيب المبارك، كيف اتخلص من الكسل والفطور في الطاعه؟ كيف استثمر ما بقي من ايامي في شهر رمضان؟
نعم، اولا يجب علي ان اعرف خطوره ما انا عليه الان من حاله ضعف وكسل وفطور. دكتور محمود، الله جل وعلا قال اياما معدودات، وقد انتصفنا الآن، انتصفت نصف هذه المعدودات،
مرت الأيام وكأنها لحظات.
أي والله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي من رمضان. الأمر الأول أن أعرف خطورة ما أنا عليه الآن، أن أدرك نفسي. يا دكتور محمود، لك أن تتصور أن أمين وحي السماء جبريل عليه السلام دعا على كل من أدرك رمضان ولم يغفر له. الأمر خطير، الأمر جلل، كيف لي أن يختم رمضان من دون أن يغفر لي وأن أكون من عتقاء النار وأن أكون من عتقاء الله من النار؟ ارتقى سيدنا رسول الله المنبر ذات يوم فظل يقول آمين، ثم ارتقى الثانية قال آمين إلى آخره، يقول كعب بن عجرة رضي الله عنه، فقلنا يا رسول الله صنعت اليوم شيئا ما سمعناه منك من قبل، قال أو قد سمعتموه؟ قلنا بلى يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم بينما أنا أرتقي المنبر إذ عرض علي جبريل فقال لي يا محمد بعد، والبعد هنا هو الطرد والهلاك،
إيقاب وخسر.
فقال من؟ إيقاب وخسر. قال من؟ قال من أدرك رمضان ولم يغفر له، فقل آمين، فقال المصطفى آمين. والسؤال المر الآن، من منا يتحمل دعوة سيدنا رسول الله عليه؟ من منا يتحمل دعوة أمين وحي السماء جبريل عليه؟ فيجب علينا أن ندرك اللحظة وأن نستعد من الآن وأن نغتنم ما بقي من رمضان. ثانيا، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، عليك بصحبة الصالحين، صاحب من يذكرونك بالله، من يأخذون بيديك. يا دكتور محمود، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده يتفقد أصحابه، إذا فقد أحدا من أصحابه سأل أين فلان، ويبعث الصحابة ليأتوا إليه بخبر فلان. نحن أمة الجماعة، يجب على كل واحد أن يسير مع الصالحين حتى يأخذوا بيديه. الله جل وعلا قال لنبيه موسى قال سنشد عضدك بأخيك. فنحتاج ويحتاج كل واحد منا إذا أراد أن يستقيم وأن يلحق بالركب أن يصاحب الصالحين وأن يسير مع الصالحين، لا أن يكون منفردا، لأن رسول الله قال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ثالثا، الاعتكاف، اعقد النية من الآن على الاعتكاف.
هذا لو لم يتيسر لي الاعتكاف وعقدت النية من اليوم أخذ الأجر؟
نعم، اعقد النية من الآن ودع الأمر على الله جل وعلا، اعقد النية من الآن. الهدف من الاعتكاف دكتور محمود هي صلاح القلب وأن يخلو المرء بقلبه حتى يبعد بعيدا عن الدنيا وشهواتها ونزواتها وأزماتها ومشاكلها. والاعتكاف هو عكف القلب حتى يكون الاعتكاف صيانة حقيقية للقلب. كان الإمام الزهري يقول عجب للمسلمين تركوا الاعتكاف وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركه رسول الله منذ أن دخل المدينة. فالاعتكاف من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الواقع مر، الفتن شديدة، الاعتكاف 10 أيام، تكون هذه الأيام العشرة على صلاح القلب وعلى تجديد الإيمان في القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأخيرا إياك لا تنسى أنه سيأتي الآن في طيات هذه الأيام خير ليلة في العام كله، إنها ليلة القدر. لا تفرط أيها الحبيب، ومن الأزمات ومما يؤلم القلب أن ترى الناس لا يعرفون ليلة القدر إلا في ليلة 27. والله لقد أخبر سيدنا رسول الله أنها في 21 والثالث 23 والخامس 23 والسابع 23 وأتت في زمان المصطفى في ليلة زوجية في ليلة 24 وأتت في زمان رسول الله في ليلة زوجية. فنحن لا نعبد الأيام ولا نعبد الليالي، بل نعبد رب سبحانه وتعالى هذه الأيام ونعبد رب الليالي تبارك وتعالى. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي خير من 80 عاما. ومن يضمن يا دكتور محمود إن عاش 80 عاما هل يقطع هذه الأعوام 80 في الطاعة والعبادة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياك ما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
شيخنا لو قلنا في يعني نهاية في هذه الثواني المتبقية على انتهاء الحلقة، لو قلنا رسالة للربانيين، لأن كل رسالة طبعا كل يعني نصائح اليوم ورسائل اليوم للرمضانيين الذين يصيبهم الكسى والفطور والتراخي في أداء الطاعة والعبادة في شهر رمضان، عايزين رسالة للربانيين في شهر رمضان.
والله لست أهلا، والله لست أهلا،
أحسنكم كذلك.
والله لا، والله لست أهلا يعني أن أوصي الربانيين من عباد الله الصالحين، بل أنا والله يعني من أقل الخلق، لست أهلا والله يعني. ربنا يجمعنا ويوم يعني على طاعته.
الله أمين. ذكرت شيخنا في اللقاء أن هناك من الناس من لا يعرف ليلة القدر إلا في ليلة 27 من شهر رمضان. قسم من الناس وأنا أعرفه وأعرف كثير من الناس بالنسبة لديه رمضان 3 أقسام، الثلث الأول من رمضان، الثلث الثاني، الثلث الأخير. الثلث الأول اجتهد في الطاعة وفي العبادة، الثلث الثاني من شهر رمضان من 15 إلى 20 رمضان بيتكاثر ويتراخى في أداء الطاعة والعبادة، يجي في 10 الأواخر يجتهد وتعلو همته أكثر وأكثر. هذا كيف يكون حاله؟ هل مثلا ده ممكن نقول عليه مثلا سيحصل على الأجر أم أنه
إن شاء الله؟ إن شاء الله، الله شكور سبحانه وتعالى يقبض
حتى لو تعمد التراخي وفي أداء الطاعة.
لا تعمد يعني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال ولكل شرة فترة، هذه طبيعة الخلق أن الإيمان يقل، ولكن يجب على المسلم ألا يرخى إلى هذه القلة، بل يجب عليه أن يأخذ بعوامل الزيادة وبعوامل الإقدام.
نعم شيخنا الحبيب، دعنا الوقت انتهى بسرعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا أملك في نهاية هذا اللقاء إلا أتقدم بخالص شكر لشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد سمير، شرفتنا شيخنا، وإن شاء الله يكون لنا حتى لقاءات بمشيئة الله تبارك وتعالى بعد رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم والبلاد والعباد، اللهم آمين. وشكر موصول لجميع العاملين في قناتي الرحمة والسلام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع القائمين عليهما، اللهم آمين. وشكر موصول إليكم أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلنا يرجو صلاحا للورى، دنيا ودينا، ولدى الأحداث نأتي.